الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة، هي على النحو الآتي. الكيفية الأولى: أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى الكيفيات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا متفق عليه. وعن عمرو بن سليم قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه مسلم. الثاني سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن طاووس: وكان أبي يقول مثل ذلك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فالكيفية الأولى أن تأتي بإحدى الكيفيات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، فتأتي بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها الصحابة رضي الله عنه. الكيفية الثانية: صلى الله عليه وسلم تسليما. أن تصلي عليه بهذه الكيفية: صلى الله عليه وسلم تسليما. قال ابن كثير رحمه الله: قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. الكيفية الثالثة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم. الكيفية الرابعة: عليه الصلاة والسلام. فهذه أربع كيفيات في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العباد حفظه الله عن الصفتين والكيفيتين الأخيرتين، وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم، والثانية عليه الصلاة والسلام. وهاتان الصيغتان امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال ابن الصلاح: ينبغي لكاتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعدلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه نحو عز وجل تبارك وتعالى وما ضاها ذلك، وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، يعني سمعها من الشيخ من غير أن يسمع الصلاة والسلام من الشيخ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتقيد في ذلك بالرواية، وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب أبو بكر: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقاً لا خطاً، يعني إذا وجدت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه النبي عن النبي ولم تجد صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن من كتب إنما صلى عليه لفظاً وإن لم يثبته خطاً. قال: وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك، فعند الرواية، وإن كان الشيخ الذي يتحمل عنه من يكتب الحديث لم يذكر الصلاة والسلام على النبي ولا ما يتعلق بالله، فيقول إن الله، ولا يقول عز وجل ولا تبارك وتعالى ولا جل ذكره، فهو يأتي بها ويثبتها ولا حرج. كذلك إذا قال الراوي، إذا قال الشيخ في مجلس التحديث قال النبي ولم يصلي ويسلم عليه، فإن من يكتب يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وما وجد من أن الإمام أحمد لم يكن يكتب الصلاة والسلام، فإن ذلك إنما كما قال الخطيب أبو بكر: بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، أو أنه كان يتقيد باللفظ الذي يسمعه من فم المتكلم به والراوي له. ومع ذلك خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. وروي عن علي بن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عدلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه، ثم ليتجنب كاتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصلاة والسلام عليه نقصين: أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. قال النووي في الأذكار: إذا صلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وقال الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة صلعم بدلاً من صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم يقتصر على حرف واحد وهو الصاد، فيقول قال النبي، ثم يجعل الصاد بين قوسين إشارة إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها أنها يعني رواية الصحيحين والسنن في الصيغ التي مر ذكرها أنها أفضل الكيفيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل، وترتب على ما لو حلف أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، فطريق البر أن يأتي بذلك بالصيغة الإبراهيمية فلا يحنث. فأين كل هذا مما يفعله بعض الجهلة من ترك هذه الصيغ النبوية التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وابتداع صيغ غيرها كصلاة الفاتح والصلاة النارية وغيرها التي لا تخلو من الغلو المنهي عنه ومن الشرك ثم الكذب بأنها أفضل من تلاوة القرآن عدة مرات، يصرف المسلمين المغفلين عن دراسة كتاب ربهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالوعي الوعي والحذر الحذر أيها المسلمون، وعليكم بالحفاظ على ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما سواه. ويقال لمن يحدث بالصيغ النبوية زيادة أو نقصا، ولمن يختار غيرها مما هو ثابت أو يزيد لفظ السيادة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، يقال له: أنت أفصح وأعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فاتباعه أحق وأولى. ولا بد من التنبيه إلى أمور تتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بإحدى هذه الصيغ. أولاً، أنه لا يجوز تدبيج صيغة من هذه الصيغ، كأن يختار جزءاً من هذه وجزءاً من تلك فيضيفها بعد صياغتها إلى الصيغ التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً، أن من اختار صيغة من هذه الصيغ ليصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده في الصلاة فلا يجزئ أن يقتصر على جزء منها، بل لا بد من جميعها، لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر. ثالثاً، أنه يجوز في خارج الصلاة الاكتفاء بأقل من صيغة من هذه الصيغ لمن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلفظ صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو صلوات الله وسلامه عليه، كما كان أفعل الصحابة، وذلك لمشقة تكرار هذه الصيغ أي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة إذا كثر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتصر على خارج الصلاة، فيقتصر على صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو صلوات الله وسلامه عليه، وجرى على هذا عمل السلف الصالح رحمة الله عليه. رابعاً، العدول عن إحدى هذه الصيغ في خارج الصلاة عدول عن الأكمل والأفضل، ولا يكون إلا للمشقة، أما إذا انتفت المشقة فلا عدول، وذلك مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة من الصيغ المتقدمة في الأحاديث. ذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة زيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكر الصحابة، ذكر الآل، ذكر الزوجات، ذكر الذرية، لكن لم يذكر الصحابة. فزيادة الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة زيادة على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم واستدراك عليه، وهذا لا يجوز. أما في خارج الصلاة فلا حرج في ذلك، لأنه لا توقيف فيها، وما ذكرهم فيها معه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه إلا كالترضي عنهم، فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فلا حرج إذن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بقول صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو صلوات الله وسلامه عليه، كما كان يفعل الصحابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.